بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب، ولبس بياض وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام. وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يزال الكلام على أحكام صلاة الجمعة. قال: وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها. تقدم كلام على السنة يوم الجمعة فيما يتعلق بالصلاة. عرفنا أن ما قبل الجمعة هناك نفل مطلق وليس هناك راتبة، أما بعد الجمعة فيصلي ركعتين أو أربع على ما تقدم تفصيله. قال: وقراءة الكهف في يومها وليلتها، أي ومن السنن أن يقرأ سورة الكهف في يومها، في يوم الجمعة. واليوم يكون من بعد طلوع الفجر ولو لم تطلع الشمس. وليلتها، ليلة الجمعة، تكون بغروب شمس يوم الخميس. ما الدليل على استحباب قراءة سورة الكهف؟ الدليل حديث: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق. الحديث جاء بألفاظ تارة بذكر الجمعة وتارة بغير ذكر الجمعة، وتارة مرفوعا وتارة موقوفا. وأصح طرق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رواية عبد الرزاق، ورواية النسائي في عمل اليوم والليلة، وهي موقوفة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهي رواية سفيان الثوري، رواية عبد الرحمن بن مهدي، وهي الذي صححها النسائي والبيهقي. فالصحيح رواية الوقف، ورواية الوقف لها حكم الرفع، لأن حينما يقول الصحابي أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق، ليظهر الله لمنه لا يقول ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لكن في رواية النسائي ورواية عبد الرزاق الموقوفة ليس فيها ذكر الجمعة من قرأ سورة الكهف. فليظهر والله أعلم استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ومن ضعف الحديث وأعله بالاضطراب لا يثرب عليه، لكن يغلب على ظني ثبوت الحديث والله أعلم. قال: في يومها وليلتها. الذي يظهر لي والله أعلم أن ذكر ليلة الجمعة في روايات الحديث لا تصح، إنما الصحيح في يوم الجمعة. على هذا تستحب قراءة سورة الكهف من طلوع فجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الاستحباب. أما لو كانت رواية وليلتها ثابتة فتكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة. وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن السنة يوم الجمعة كثرة الدعاء، لأن في يوم الجمعة ساعة الإجابة. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: في آخر ساعة بعد العصر. والحديث عند أبي داود وإسناده حسن صحيح، أن ساعة الإجابة في آخر يوم الجمعة قبل غروب الشمس. يشكل على ذلك ما رواه مسلم بإسناده عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ساعة الإجابة: هي ما بين أن يقعد الإمام حتى يفرغ من الصلاة. فعلى هذا تكون ساعة الإجابة من دخول الخطيب حتى ينتهي من صلاة الجمعة. والحديث أصح من جهة السند من حديث جابر، لكن الصحيح أن الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام أبي موسى، إنما هو مقطوع على أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. ذكر ذلك الدارقطني في التتبع، وكذلك رجح أن الحديث مقطوع على أبي بردة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وأيضا أبو زرعة العراقي. على هذا لا تعارض بين الحديثين، فصحيح أنها بعد العصر آخر ساعة من النهار. وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أيضا يوم الجمعة. في حديث أوس ابن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيها خلق آدم، وفيها قبض، وفيها النفخة والصعقة، فأكثروا علي فيها من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة. وغسل وتنظف، يقول: ومن السنن أيضا الاغتسال، والغسل سنة في حق من أتى للجمعة وليس سنة مطلقة. فمثلا أهل الأعذار الذين يصلون في بيوتهم لا يقال يستحب لكم أن تغتسلوا، لأن الغسل كما في الأحاديث يمر بنا بعضها من أتى الجمعة. ما الدليل على الاستحباب؟ حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. والحديث عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات، لكن هو من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب، والخلاف في سماعه مشهور وله شواهد وإن كانت لا تخلو من ضعف. أيضا مما يدل على الاستحباب وعدم الوجوب ما رواه البخاري ومسلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه دخل وعمر يخطب فعرض به فقال: ما بال رجال يتأخرون؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت أن سمعت الأذان أن توضأت فأتيت. قال: والوضوء أيضا؟ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ أشهد من ذلك، لو كان الغسل واجبا والله أعلم لما خفي على عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا أمر عمر رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله تعالى عنه بالرجوع والاغتسال. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. لكن يشكل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن ويمس من طيب امرأته إن وجد. قال: واجب، والواجب يحرم تركه. لكن ليظهر والله أعلم أن المقصود بالوجوب في هذا الحديث أي تأكد الاستحباب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، قال: إذا لقيته فسلم عليه. الحديث في مسلم. وجمهور أهل العلم على أن البدء بالسلام ليس واجبا إنما هو مستحب، فيكون حقه أي أمر متأكد لكن ليس على سبيل الوجوب. وهذا معروف في كلام الناس، بعض الناس يقول لبعض لك حق علي، ولا يقصد الحق الواجب الذي يأثم بتركه، إنما يقصد تأكد الأمر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن رأي المذهب في أن الغسل مستحب هو الراجح، والله أعلم لما ذكرت. قال: وغسل وتنظف. فرق بين الغسل وبين التنظف. الذي يظهر الله أعلم أنه يقصد بالتنظف أخذ ما يحتاج إلى أخذه من نتف إبط وتقليم أظافر ونحو ذلك، وأيضا لو كان فيه رائحة تحتاج إلى أن تقطع بتنظيف أيضا تدخل الله أعلم في ذلك. فإذا تنظف لم يتأذى به المصلون. ولبس بياض، لبس البياض سنة مطلقة، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. استحب التجمل ولبس الثياب الجميلة ليوم الجمعة لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما رأى عمر حلة سيرة تباع عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريتها تتجمل بها للوفود وللجمعة، فقال: إن هذه يلبسها من لا خلاق له، لأنها من حرير. فالشاهد أنه كان متقررا عند عمر رضي الله تعالى عنه، كان متقررا عند عمر رضي الله تعالى عنه مبالغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التجمل يوم الجمعة. قوله: وتنظف وتطيب، أيضا يستحب الطيب لمن أتى الجمعة. مر بنا قبل قليل في حديث أبي سعيد: وأن يمس طيبا إن وجد في بعض اليسر من طيب أهله. يستحب الشخص يتنظف، يقطع الروائح الكريهة، وكذلك يتطيب. وتبكير إليها ماشية، أي ويستحب أن يبكر إلى الجمعة ماشية. متى يبدأ وقت التبكير؟ الذي يقول الله أعلم الوقت يبدأ بعد طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس هو وقت لصلاة الفجر، وأيضا هو يحتاج أن يغتسل قبل ذلك، فيكون التبكير والله أعلم يبدأ من طلوع الشمس، هنا يبدأ وقت التبكير لصلاة الجمعة. والتبكير إليها، ما دليل التبكير؟ ما مر بنا أكثر من مرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، فإذا راحت الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فإذا راحت الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، فإذا راحت الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فإذا راحت الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا حضر الإمام في رواية فإذا جلس الإمام حضرت الملائكة في رواية طوت الصحف يستمعون الذكر. ومر بنا أن الحديث في الصحيحين، وأيضا لعموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ولو يعلمون ما في التهجير، أي المبادرة، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. فيستحب التبكير، هذا الأصل. وأحيانا يكون التأخر هو المستحب في حق الإمام، فالإمام السنة في حقه أن يتأخر ولا يدخل إلا عند الخطبة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يشتغل بصلاة وذكر وغيرها في بيته. أيضا يستحب للشخص المأموم أن يتأخر إذا كان في ذلك مصلحة، بل قد يكون تأخر يذكره واجبا وليس مستحبا، إذا كان يترتب على ذلك صلاة من تحت يده من أبناء بعض الآباء الذين لهم أبناء كبار، إن ذكر ربما بعضهم لم يصلي الجمعة، فلا شك تأخره واجب في هذه الحال، حتى إذا دنا وقت الصلاة أيقظهم ثم خرج هو إياهم لصلاة الجمعة. وهي قاعدة، الفاضل أحيانا يكون مفضولا وتبكير إليها ماشيا، يذهب إلى المسجد ماشيا إذا كان قريبا ولا حرج عليه في ذلك لعموم فضيلة المشي إلى المساجد. مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتها إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هذا عام في كل الصلوات، أيضا لخصوص حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها عبادة سنة صيامها وقيامها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فالترمذي رحمه الله تعالى يحسن الحديث على القاعدة التي مرت بنا، يكون لا يخلو من ضعف لكن الضعف ليس بشديد وله شواهد. فالسنة المشي سواء ثبت حديث أوس بن أوس أو لم يثبت، حديث أبي هريرة في مسلم، لكن حديث أوس فيه فضيلة خاصة ليست في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ودنو من الإمام، أي ويستحب له أن يدنو من الإمام، وهذا ليس خاصا في الجمعة بل في كل الصلوات. مر قبل قليل حديث أوس بن أوس قال ودنا، أيضا حديث أبي مسعود وحديث ابن مسعود وكلاهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يكونوا قريبين منه، فيستحب الدنو من الإمام وكون الشخص في ميمنات الصف، وأيضا أن يكون في الصف الأول. حديث أبي هريرة في مسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال: السنة أن يدنو هو من الإمام، أما يحجز مكان وهو خارج المسجد فلا شك أن هذا ليس من السنة ومن الخطأ. في بعض مساجدنا سواء في صلاة الجمعة أو في غير صلاة الجمعة تجد بعض المأمومين ككبار السن يجعل له كرسي أو يجعل له سجادة، فالناس يتحاشون هذا المكان فيصلي في المكان الفاضل وإن كان من آخر من دخل المسجد. أيضا بعض المأمومين لو أحد دنا من هذا المكان لنهاه، ربما لا غضب صاحب هذا المكان كيف تجلس في مكان هذا محرم، لأنه من باب اغتصاب المكان، يحجز مكان وهو ليس في المسجد أو يجعل له مكان دائما وأبدا يحجزه بكرسي أو بغيره، لا شك أن هذا خطأ. بل على قواعد مذهب الحنابلة لا تصح صلاته، على ما مر بنا أنهم يرون أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، وهذا كالصلاة في الدار المغصوبة. الشراح ينصون على هذه المسألة، فلا شك أن الشخص إذا حجز مكانا فهو مخطي وليست هذه العبادة التي أمرنا بها. المأمور أن يتقدم الشخص وليس أن تتقدم السجادة أو أن يتقدم الكرسي، فالشخص إذا كان كرسي ينحيه، إذا كان سجادة أيضا ينحيها، ما لم يخشى من حصول مفسدة، وخصوصا طلاب العلم طلاب العلم هم الذين ينبهون الناس. وأيضا إذا رأيت شخصا قد حجز مكانا لا بد أن ننبهه، هذه ليست عبادة، هذه معصية، لأن البعض يعتقد أن هذا خير وهو ليس بخير، كما قال المسعود رضي الله تعالى عنه: كم من مريد للخير لم يدرك. والأثر عند الدارمي وإسناده حسن إن شاء الله. شرع في تعداد المكروهات، قال: وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. يقول يكره لغيره أي لغير الإمام، يقول الإمام يجوز له أن يتخطى الرقاب من غير كراهة. متى يجوز له؟ إذا كان لا يمكن أن يصل إلا بالتخطي. ربما لا نتصور نحن هذه المسألة في زماننا، أغلب مساجدنا التي نصلي فيها تجد بابا في القبلة يدخل معه الإمام مباشرة، لكن إلى وقت قريب المسجد تجده ملصقا في بيت ليس على شارع، وأدركنا بعض المساجد بهذه الصفة. فمثل هذه الحالة الإمام لا يستطيع أن يأتي من جهة القبلة، لا بد أن يتخطى الرقاب، أو على الأقل يمر بين يدي الصف الأول كما في بعض المساجد. الأصل هو حرمة تخطى الرقاب، لكن إذا كان الإمام لا يستطيع أن يأتي المنبر إلا بالتخطي، يقول الشيخ يجوز، لأنه من باب الحاجة فله أن يتخطى الرقاب. ما معنى تخطى الرقاب؟ معنى تخطي الرقاب أن يجعل قدميه على رقاب الناس حينما يريد أن يصل إلى المكان، هذا معنى التخطي. فالشخص إذا دخل وجد بين يديه مكان، هو لا يخلو من حاله أن توجد فرج يستطيع أن يمشي معه، هذا ليس من باب التخطي، إنما التخطي تكون الصفوف مكتملة، يجعل قدمه فوق الرقاب ويتقدم من صف إلى صف، هذا هو تخطي الرقاب الذي ينهى عنه. ما الدليل على النهي عن تخطي الرقاب؟ حديث عبد الله بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يوم الجمعة يتخطى الرقاب فقال له: اجلس فقد آذيت. والحديث عند أبي داود ورواته ثقات. الشيخ رحمه الله تعالى قال: يكره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد آذيت. والأصل في الأذى التحريم وليس كراهة. فالقول الثاني للحنابلة حرمة التخطي وليس كراهة، والذي يظل والله أعلم أن هذا هو الصحيح. فالأصل في الإيذاء التحريم. قال: إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. إذا كان هناك فرجة في مقدمة المسجد وأراد هذه الفرجة ولا يمكن أن يصل لهذه الفرجة إلا بالتخطي، يقول يجوز. لماذا؟ لأن المأمومين تركوا سد هذه الفرجة فيكونون مقصرين، فله أن يتخطى، هذا هو التعليل. لكن هل كل المأمومين مخطئين؟ ربما بعض المأمومين لم يسد هذه الفرجة لأنه بينه وبينها صفوف فلا يريد أن يتخطى الرقاب، فالذي يظهر الله أعلم هو المنع. وكون المأمومين أخطأوا لا يلزم من ذلك أن يخطئ أيضا هذا الشخص، فليظهر لي والله أنه لا يتخطى. إذا وجدت فتحات في الصف يمكن أن يدخل إلى الفرجة من غير تخطي لا بأس حسن. أما إذا كان لا يمكن أن يصل إلى هذه الفرجة إلا بالتخطي، فليظهر لي والله أعلم هو التحريم. ذكرت قبل قليل أن الإمام له أن يتخطى لأجل الحاجة، ذكرت دليله من النظر، لأنه لا يمكن أن يصل إلى المنبر إلا بالتخطي. أما دليله من الأثر ففي حديث عقبة بن الحارث قال: فلما سلم خرج مسرعا يتخطى رقاب الناس، ثم قال: ذكرت شيئا من تبر فأمرت بقسمه. والحديث عند البخاري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تخطى الرقاب، لكنه تخطى لأجل الحاجة لأنه أراد أن يذهب إلى حجرة من حجر نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإيثار بمكان أفضل لا قبول، أشار إلى ضابط فقهي، قال وإيثار أن يوثر غيره بمكان أفضل أي في المسجد لا قبول، ضابط الإيثار في القرآن. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يقول يكره الإيثار بالقرب يعني بالطاعات، قال بمكان أفضل. يأتي شخص وأنت في الصف المقدم فتترك الصف المقدم له وترجع إلى الصف الثاني، مثلا أنت في ميمنة الصف فتترك الميمنة لأجله وتذهب إلى الميسرة، ليس الأمر متعلق بالمكان بالدخول، تقدمه على نفسك بالدخول للمسجد، أيضا هذا من باب الإيثار. الإيثار بالقراب تارة يكون مكروها كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، والضابط فيه إذا كان الإيثار يترك به الشخص سنة أو يقع به مكروه، فيكون الإيثار في هذه الحالة مكروها، كما لو قدم غيره للصف أو قدم غيره لأن يدخل المسجد قبله. دليل الكراهة أن الأصل في أعمال الآخرة المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. في رواية مسلم لكانت قرعة، إذن يحصل بينهم مشاحة في الأذان، وفي الصف الأول يأتون كلهم دفعة واحدة فتحصل بينهم مشاحة يقترعون. والإيثار بالقراب مشعر بعدم الحرص على ثواب الآخرة، فيكون مكروها من هذا الباب. أما إذا كان الشخص يؤثر غيره بأمر فيترك أمرا واجبا فيكون الإيثار في حقه محرما، كشخص عنده ماء يكفيه لطهارته فقط فيعطيه غيره ويتيمم هو، الطهارة في حقه واجبة، فيحرم عليه أن يؤثر غيره في هذه الحال. شخص عنده ثوب يواري عورته فيؤثر غيره بهذا الثوب ويجلس وقد كشف عورته في الصلاة أو في غيرها، في هذه الحال يكون الإيثار محرما. أما الإيثار المستحب فهو الإيثار في حظوظ الدنيا، يؤثر الشخص غيره في مأكل ومشرب وملبس ومركب ومسكن وغير ذلك، هذا هو الذي أثنى الله عز وجل على فاعله، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في حق الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار يكون مستحبا في الأمور الدنيوية، أما في القرب في العبادات فليس مستحبا، إما أن يكون مكروها أو يكون محرما. يستثنى منه في الإيثار المكروه إذا خشي الشخص أن تحصل مفسدة، فإذا خشي أن تحصل مفسدة لا بأس أن يؤثر غيره لأجل المفسدة، فليكون مثلا أب، ولو لم يؤثر في الدخول للمسجد أو في الجلوس في المكان الفاضل لرأى أن هذا حقوق وربما هجره، ففي هذه الحالة يجوز الإيثار، فيكون الإيثار مباح لأنه من باب ارتكاب خطا وضررين والله أعلم. وإيثار بمكان أفضل لا قبول، الشخص الموثر الإيثار في حقه فيما يتعلق بالقرب إما مكروه وإما محرم، أما كون الشخص يقبل هذا ليس مكروها، لأنه إذا قبل حصل على فضيلة، وتحصيل الفضائل مطلوبة شرعا، فللشخص أن يقبل الإيثار. لكن إذا كان المؤثر لا يعلم الحكم الشرعي يبين له الحكم الشرعي ويقول لا أقبل إيثارك لأن الإيثار مكروه، وأغلب من يؤثر من الناس قد يجهل الحكم الشرعي فيبين له ذلك. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. شرع في الكلام على الأشياء التي تحرم في الجمعة، قال يحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. إذا سبق أحد في مكان في صلاة أو في غيرها هو أحق به، ويحرم أن يقيمه ويجلس به، لعموم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الرجل أن يقيم الرجل ويجلس في مكانه، والأصل في النهي التحريم. أما من جهة النظر فإذا أقامه وقع في نفسه شيء، وما يؤدي إلى العداوة وإغار الصدور محرم شرعا، فلذلك ربنا تبارك وتعالى بين سبب تحريم الخمر والميسر بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون. فكل ما يغر الصدور يوقع العداوة محرم، فإذا أقامه لا بد أن يقع في نفسه شيء، حتى ولو كان ولدا له. نعم، حتى ولو كان ولدا لا، لعموم الحديث. أن يقيم غير صبي، قال فيجلس فيه. إذا أقامه لا لأجل الجلوس جائز، كان يكون الشخص حال خطأ يقول قم، مما مر بنا إذا كان الشخص له ولاية أو يمكن أن ينكر المنكر في المسجد يخرج من وقع في منكر المسجد وقع في مخالفة كأكل البصل، أو من يؤذي المصلين بصوته أو برائحته، فيمكن أن يقيم الشخص ويأمره أن يخرج من المسجد، لكن الإقامة ليست لأجل أن يجلس مكانه، إنما أقامه لأنه من باب إنكار المنكر. الشيخ استثنى قال غير صبي، يقول الصبي يجوز أن تقيمه وأن تجلس مكانه. لو أتيت وجدت صبيا في الصف الأول قريبا من الإمام، لك أن تقول له قم، ولك أن تجذبه في ثوبه وتجلس مكانه. ما الدليل على الجواز؟ دليل الجواز حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه مسلم. وأيضا عن ابن مسعود في مسلم قال ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، إذن ليس هذا مكان الصبي، الذي يلي الإمام هم البالغون. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا أو حث الكبار على المبادرة؟ في حث على المبادرة وليس في الحديث دليل على إقامة الصبي. أيضا يستدلون بما يروى من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للصبيان صفا خلف الكبار، والحديث عند أبي داود ولا يصح، فيقولون مكان الصبي خلف البالغين، فإذا تقدم إلى مكان لا يشرع له الجلوس فيه فللشخص أن يقيمه وأن يجلس مكانه. والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح أنه ليس له أن يقيمه، لعموم حديث ابن عمر لا يقيم الرجل الرجل من مكانه ثم يجلس فيه. إن قال قائل لا يقيم الرجل هذا صبي ليس رجلا، يقال هذا من باب دلالة المفهوم، ودلالة المفهوم دلالة ضعيفة. وإذا قلنا أن الحكمة من النهي عدم إغار الصدور فلا شك أن الصبي سيحمل في نفسه على من أقامه كما يحمل الكبير في نفسه على من أقامه، بل تأثر الصغير أشد من تأثر الكبير، فالصغير ربما لا يصح بخلاف الكبير. أيضا إذا جاز أن يتقدم الصغير على المأمومين جاز أن يكون خلف الإمام. في حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه نقله عن أبيه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. والحديث البخاري. فإذا كان عمرو يتقدم ويصلي للصحابة وهو صبي مميز فكونه يكون خلف الإمام من باب أولى. فالذي يظلي والله أعلم تحريم إقامة الصبي، وأن الصبي إذا كان مميزا وسبق إلى مكان فهو أحق به من الكبير والله أعلم. لكن نرجع كما ذكرت قبل قليل، أن يقيم غير صبي من مكان فيجلس فيه، إذا أقام الصبي لأمر آخر غير الجلوس هذه مسألة ثانية، فإذا قامه لأنه يؤذي ويشوش ولا يمكن دفع أذاه إلا بإقامته وإخراجه من المسجد فالأمر على الجواز. فإذا جاز أن يخرج الكبير وهو مكلف تجب عليه صلاة الجماعة، فالصغير أيضا من باب أولى. والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، الكلام حال الخطبة محرم. ما الدليل على حرمته؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت والإمام يخطب أنصت فقد لغوا. والحديث في الصحيحين، واللغو هو ما لا خير فيه من الكلام. فإذا كان إنكار المنكر لغو فغيره من الكلام من باب أولى. فإذا لغى فجمعة صحيحة وأهل العلم كالمجمعين على صحتها وأنه لا يجب عليه أن يعيدها، لكن ليس له أجر الجمعة، إنما له أجر صلاة الظهر. في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تخطى الرقاب ولغى فله الظهر. والحديث عند أبي داود، وأرجو أن يكون إسناده حسن، صح ابن خزيمة. أيضا حديث العباس عند الإمام أحمد: فلا جمعة له، وإسناده فيه ضعف، وحسنه ابن كثير حسن إسناده. فليقول لي والله أعلم أن حديث من لغى يوم الجمعة له أجر صلاة الظهر وليس له أجر صلاة الجمعة، الحديث ثابت والله أعلم بمجموعه، فصلاته صحيحة ولا تجب عليه العادة، لكنه يثاب ثواب الظهر وليس ثواب الجمعة والله أعلم. قال: غير خطيب. الخطيب يجوز له أن يتكلم، أن يكلم بعض المأمومين لمصلحة. مر بنا قبل قليل عمر رضي الله تعالى عنه قطع خطبته وكلم عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا لأجل مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما قطع خطبته وقال للرجل وهو سليك الخطفاني: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز بهما. والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلم. هذا معنى قول الشيخ: والكلام حال الخطبة على غير خطيب. فغير الخطيب يجوز أن يتكلم مصلحة. قال: ومن كلمه لحاجة، أي يجوز أيضا للمأموم أن يرد على الخطيب فيكلم الخطيب، كما رد سليك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما رد عثمان على عمر رضي الله تعالى عنه. أو كلمه لحاجة ليس ردا، إنما المأموم كلم الخطيب لحاجة. مر بنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فكلمه الأعرابي، طلب منه أن يستسقي، وهذا ليس من باب الرد، هذا كلام من غير رد. في صحيح مسلم عن أبي رفاعة يقول: دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث رواه مسلم. فأبو رفاعة كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. يجوز للشخص أن يكلم الخطيب لحاجة، كان يكون مثلا مكبر الصوت ضعيف، مثلا يقع سهو أو خطأ لا يمكن تداركه، فينبهه أحد المأمومين. أما إذا كان المسألة مسألة نزاع وشقاق يحرم، أحيانا قد الشخص يختلف مع الخطيب تكون المسألة المسائل الاجتهاد، فيحرم على الشخص أن يقاطع الخطيب وأن يقع هو في نزاع وفي ملاسنة أثناء الخطبة. إذا انتهت الخطبة له أن ينبه الخطيب، له أن يقوم بين يدي المأمومين ويقول الخطيب قال كذا وكذا والذي يعتقده كذا وكذا، ثم يدلي بدلوه ويذكر طاية. أما أنه يتسبب في التشويش وقطع الخطبة، وأحيانا ربما يحصل نزاع، وربما أيضا لا تتم الخطبة بسبب مسألة محل اجتهاد، هذا الأمر محرم والله أعلم.
ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. ومن دخل، كل من دخل والإمام يخطب حتى وقت النهي، نعم حتى وقت النهي. مر بنا أن الحنابلة يرون أول وقت الجمعة وقت العيد، وينتهي بدخول وقت العصر. فلو دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين. ما الدليل؟ الدليل حديث سليك الغطفاني حينما دخل وجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وأن يتجوز فيهما. والحديث في الصحيحين، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه الحاجة. الكلام تقدم تفصيله، لكن هل له أن يشير إشارة من غير كلام؟ شخص مثلا يتكلم والإمام يخطب، هل له أن يشير بأن يقول له اسكت، أو مثلا هناك شدة حر فيشير لشخص يقول مثلا افتح جهاز التكييف، أو العكس شدة برد فيقول أطفي مثلا جهاز التكييف، أو غير ذلك مما يحتاج إليه؟ نعم له ذلك. فالنص ورد بالنهي عن الكلام، أما الإشارة لم يرد النص فيها. ومما يدل على جواز الإشارة أثناء الخطبة يوم الجمعة، الإشارة تجوز في الصلاة كما مر بنا. فإذا كانت الإشارة تجوز في الصلاة فكونها تجوز في الخطبة من باب أولى، لأن الصلاة يحرم الكلام فيها مطلقا بخلاف الخطبة على ما تقدم قبل قليل. فلذلك ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أنه لا يعلم خلاف على جواز الإشارة في الخطبة إلا عن طاووس بن كيسان، فالإشارة جائزة للمصلحة. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه والكلام حال الخطبة، هل يدخل فيه السلام؟ نعم، كذلك رد السلام، كذلك التشميت والله أعلم. لماذا؟ لأن هذه أشياء لا تشرع والإمام يخطب، فمن أتى بها لا يستحق الرد ولا يستحق التشميت. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلي في نفسه إذا ورد ذكره صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي أيضا هي خطأ، البعض أثناء الخطبة يشتغل بسواك أو بغيره، وهذا اشتغال عن الخطبة، فالأصل هو الإقبال على الخطبة وعدم الاشتغال. وأيضا حينما قال الشيخ الكلام حال الخطبة، نأخذ منه جواز الكلام قبل الخطبة، قبل أن يخطب الإمام الخطبة الأولى، وأيضا جواز الكلام بين الخطبتين، وجواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة. بعض الفقهاء يقولون إذا شرع في الدعاء له أن يتكلم لأنه قد فرغ من الخطبة، ويرجع على ما مر بنا في الدرس الماضي، هل الدعاء لا سيما المداوم عليه يوم الجمعة هل هو مشروع أو لا؟ إذا قلنا ليس مشروعا فله أن يتكلم، وإذا قلنا مشروعا مسألة خلاف بين العلم، هل يتكلم على الدعاء على أن الخطبة انتهت يكون في حقه التأمين أو ليس له؟ المسألة محل اجتهاد. كذلك لو الخطيب ذكر أثناء الخطبة كلاما باطلا كأن يذم من لا يستحق الذم، أو يمدح من لا يستحق المدح، أو أتى بأمر محرم معروف تحريمه، ف فلا حرمة له في مثل هذه الحال، فالشخص أن يتكلم وعليه يحمل ما يفعله التابعون أحيانا حينما يتكلم بعض الأمراء ويسبون أو يذمون بعض من مضى، فكانوا يتكلمون يرون أنه لا حرمة لهم في مثل هذه الحال، لأن هذا ليس من ذكر الله عز وجل. نحن أمرنا بالسماع للذكر، فإذا كان باطنا وليس ذكرا فليس له حرمة، والله أعلم.